ولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وعلى صحابته أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. الأخ السائل يسأل عن قوله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يتبختر في مشيته قد أعجب برداه فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. يا إخواني، الكبر والتعاظم في النفس مرض من أمراض القلوب.
عن أسئلة
فمن عباد الله من ملأ الكبر ابتلأ نفسه كبرا وعدوانا، امتلأت نفسه بالكبر والعدوان فهو متكبر في نفسه متعال على بني جنسه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد والمحجلين نبينا محمد،
وينظر إلى نفسه نظر الكمال ونظر الحسن والسلامة من كل عيب. هذا الرجل يتبخر بحلته قد أعجبت نفسه واغتر وانخدع بنفسه وظن أنه لو لن يقدر عليه أحد خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. إن التكبر في الأرض والعشر والبطر من أسباب تعجيل العقوبة. ألم تسمع الله يقول ولا لقمان في قول ابنه: ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وقوله: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وقد مدح الله عباد الرحمن بقوله: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فممشاهم الهونا ورفقا لا تكبرا ولا عشرا ولا بطرا. هذا النوع من الناس لا يمكن أن يستفاد منه ولا أن ينتفع به، فإن تولى عملا فإنه يسوس الناس من منطلق كبريائه وظلمه وغشمه وعدوانه، فلا يقبل من أحد نصيحة إن نصحه ولا توجيها إن وجهه، ولا يقبل من أحد موعظ وعظه، بل هو معجب بنفسه مغتر بعمله، لا يقبل نصيحة الناصحين وإرشاد المرشدين، وإنما قلبه ممتلئ كبرا وغشما على الإسلام وأهله. هذا النوع من الناس إذا تسنوا المناصب ألحقوا الأذى بالناس، فلا يستطيع مظلوم أن يلجأ إلى مكاتبهم، ولا يستطيع مظلوم أن يرفع له مظلمته، لا يمكنونه من لقاء بهم، وإن مكنوه لم يمكنوه من إعطاء ما عنده، وإنما تحلة القسم. وهذا النوع خطير، لأنهم لأنهم ينظرون إلى الناس نظر الازدراء والاحتقار، لا يقيمون لهم وزنا ولا يرون لهم قدرا. هذا النوع من الناس والعياذ بالله بلاء على الأمة ومصاب جنع الأمة، لأن من امتلأ كبرا وحسدا كيف يقبل النصيحة؟ كيف يؤدي الواجب؟ كيف يقيم الإعوجاج؟ كيف يرد المظالم؟ لا يمكن في خلال ولايتي هذا السفيه الجاهل الأحمق الذي لا يستحي من الله ولا يخجى من خلق الله. هذا النوع من الناس لا خير فيهم ولا يرجى من صلاح، لأنهم أضاعوا أمانتهم، أضاعوا الأمانة التي بينهم وبين ربهم، لأنهم آذوا المسلمين وألحقوا الضر بهم. والله يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فأي مسؤول يترفع عن الناس ويتكبر عليهم ولا يبالي بهم يعتبر بالحقيقة من أراذل البشر، مهما بلغ من العلم والمعرفة إذا لم يكن صد رحب وأفق واسع ومعالج قضايا المجتمع بحسن حال لم يكن ذلك نافعا, لم يكن ذلك رد نافعا في مجتمعه, بل هو عظم أشل في مجتمعه.
وفيما يتعلق بطلبة العلم سماحة الشيخ والدعاة,
أما طلاب العلم, طلاب العلم والدعاة إلى الله والقضاة الشرعيون, فواجب الجميع أن يتحلوا بالعلم وبآداب العلم, لأن لأهل العلم لهم آداب يجب أن يكونوا متحلين بها, فالحلم والعفو والإعراض عن الجاهلين والتواضع واستقبال الناس وأخذ ما عندهم, هذا هو الخلق الكريم الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لما وقفت المظاهرة زوجة الصحابي وهي خولة بنت ثعلبة تأخذ بيد عمر وتسار من الحديث, فكأن الصحابة استنكروا وقال لو لم تفارقني إلا للصلاة ثم أعود لما كثت معها كل النهار, ألم تسمع الله يقول قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها, فيسمع الله كلامها وأنا يا عمر لا أسمع كلامها. انظر كيف التواضع. فالمهم أن طلاب العلم لا بد أن يكون التواضع خلقا لهم, لأنه إن تواضعوا قد أقبل الناس عليهم فاستفسروا وسألوا واستفادوا, أما إن أعرضوا وصدوا عن الناس وتكبروا وأحاطوا مكاتبهم بسياج من الحراس أو المنع التكلم مباشر وجعل المهاتفة من وراء واسطة إلى غير ذلك, سئم الناس وأعرضوا عنهم. فلا بد أن يكون لطلاب العلم خلق الحلم وخلق العفو وخلق الاختلاط بالناس وسماع شكاويهم ما عندهم ليوجدوا لهم الحلول المناسبة الصحيحة.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ, هل الإعجاب بالنفس والخيلاء يعد من الكبر؟
بلا شك, لأن من أعجب بنفسه يرى أنه فوق الجميع, لو تقول أخطأت قال لم أخطأت أنت المخطئ, لا يرضى أحد أن يقول أخطأت أو لم تصب, بل يريد أن يقال كلما عملت حقا وكلما صنعت رشدا فالخطأ مرفوع عنك وأنت مصيب في كل أحوال. هذا خطأ صح, كون الإنسان يرضى نفسه أن يقال له أنت مصيب في كل أحوالك ما يرضى عن نفسه, لأن بشر لا بد من تقصير, لا بد من خطأ, لا بد من نسيان, نسأل الله السلامة.
اللهم أمين, جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سماحة الشيخ, هل من كلمة للمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات بمناسبة العام الدراسي الجديد حفظكم الله؟
أقول لأبنائي وبناتي الطلاب والطالبات ولإخواني رجال العلم والمعرفة, أقول لهم على الجميع أن يهتموا بتربية النشء, وعلى الجميع أن يهتموا باحتواء النشء, وعلى الجميع أن يكون العمل خالصا لله لإسعاد أبنائنا وإنقاذهم من الغواية وصرفهم عن الضلالة. على المعلم أن يتقي الله في تعليم لأبنائنا, وعلى المعلمة أن تتقي الله في تعليمها لبناتنا, وعلى الجميع على المدراء المدارس ووكلائهم كل حسب مسؤوليته أن نهتم بهذا النشء تربية وتوجيها وتعليما, لعل الله أن ييسرهما الفهم والإدراك.
وبالنسبة لأبنائي الطلاب سماحة الشيخ,
أما الطلاب فأقول يا أبنائي ويا بناتي, ليتقي كل منا ربه وليجد ويجتهد في أن يأخذ مراحل التعليم مرحلة مرحلة فصلا بعد فصل, ولا يتكاسل ولا يعجز, بل يبذل جهده ونشاطه, فعسى أن يوفق إن شاء الله في إدراك المستقبل الطيب وتنقضي السنون القصيرة, وقد استوفى ونجح وحاز على الشهادة التي تنبعه وتؤهله.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع عبد الله يسأل يقول, ما حكم من قال مرارا كثيرة علي الحرام في العمل وفي المجلس وفي السوق, أفتونا مأجورين جزاكم الله خير.
أولا, ما ينبغي للمسلم أن يجعل الطلاق على لسانه دائما, لا بد أن يكون عنده حذر من هذا، فإن بالطلاق خراب البيوت ودمارها وتشتت أسرة، وهو أبغض الحلال إلى الله، ولا ينبغي يجعل حلفه بالطلاق فيفعل الطلاق وألا أفعل، ولو قال علي الطلاق وألا أفعل كذا، فهذه إذا لم يكن قصده طلاق امرأته فهي يمين مكفرة.
إذا كان يقول علي الحرام ولا يقصد الطلاق سمح الشيخ،
علي الحرام إن جعله معلق علي الحرام ألا أفعل هذه بمنزلة اليمين، وإن قال علي الحرام وسكت فهذا ظهار.
صلى الله السلام جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع عبد الله يسأل أيضا يقول هل التسبيح له فضل؟
نعم، الحديث من سبح الله دبر كل صلاة 33 وحمده 33 وكبره 33 غفرت خطاياه ولو كان مثل زبد البحر.
جزاكم الله خيرا سمعت الشيخ. يقول كم عدد ركعات صلاة الضحى؟
أقلها ركعتان وأكثرها ثمان.
أقلها
ركعتان، الحديث أوصي خليل بأن يصلي يوتق بنام وأن يصلي ركعتي الضحى، وجاء بحديث مهان النبي صلى عام فتح 8 ركعات.
نعم جزاكم الله خيرا. إذا كان الأب يشرب الدخان أو الشيشة فكيف يستطيع أبناؤه نصحه؟ ما هي الطريقة سماحة الشيخ؟ يقول إذا كان الأب يشرب الدخان أو الشيشة فكيف ينصحه أبناؤه؟ ما هي الطريقة؟
يحذرونه عواقبها وينقل كلام الأطباء الصادقين في ذمها، ويبينوا له أن استمراره عليها خطير، وأنها قد تجره إلى أسوأ من ذلك، وأن الصحيح أن هذه الشيشة والدخان من المحرمات من الكبائر، إذ الضرر فيها متحقق والنفع فيها منعدم.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. هل حضور الدروس العلمية والكلمات التي تلقى في المساجد هل فيها أجر؟
نعم، في الحديث ومن اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل عن فضل سورة الواقعة.
نقول لم يرد في سورة الواقعة فضيلة تخصها، وما يروى عن ابن مسعود أنه كان يأمر أهله بقراءتها، وأن من قرأها لا يصيبه الفقر، لكن لم يثبت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم في نص صحيح، إنما ثبت فضائل البقرة وآل عمران وفضل قل هو الله أحد والمعوذتين وفضل آية الكرسي وفضل الآيات من آخر سورة البقرة. وأما دعوى كل سورة الله حديث في خصوصيتها فلا أصل.
جزاكم الله خيرا. يقول لماذا الناس يقرؤون يوم الجمعة سورة الكهف؟ هل لها فضل معين؟
ورد في حديث من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له نور ما بينه وبين الجمعة أخرى.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. يقول من هم الأعراف؟
الذين تساوت سيئاتهم وحسناتهم.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. مستمعة تسأل تقول تزوج علي زوجي وصار لا يعدل في المبيت، فإذا مرضت زوجته الثانية أو سافرت يطلب مني المبيت معه، وأنا أرفض ذلك لأنه في الأصل لم يعدل في المبيت بل يهجر لمدة 4 أو 5 أشهر، فهل علي إثم لأني أشعر بأنها إهانة لي؟
إذا عاد إليك فعودي إليه وتحملي بعض الشيء ولا تناقشي عن كل شيء. عاد زوجك إليك فعودي إليه، فلعل عودك إليه إن شاء الله يذكره حقك وواجبك.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. هذا المستمع يقول سماحة الشيخ أنا أعمل في إصلاح السيارات وأحتاج في بعض الأحيان لقطعة كهربائية من محلات القطع، فبما أنني كهربائي فإن صاحب المحل يعطيني هذه القطعة بأقل من السعر الذي يعطيه للزبون. مثلا أنا أخذ هذه القطعة ب100 ريال وأقيدها على الزبون ب120 ريالا، ها هل في هذا شيء سماحة الشيخ؟
هذا لا يجوز الشلة، تأخذها بمئة وتجعلها على صاحب الحاجة بمئة. لست أنت تاجر، أنت موكل الشراء، فاتق الله وحاسبه بقدر ما دفعت.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. هذا المستمع يقول في البلد التي أعيش فيها لا يعطون المرأة حقها من الميراث بحجة أنه بلاء عام والإرث غالبا من الأراضي، فهل إذا أعطيت أختي مبلغا من المال مقابل الأرض أكون قد أديت حقها
وهي راضية؟
لم يقل شيء سماحة الشيخ.
الواجب على الجميع أن يقسموا تركة الميت من أب وأم على جميع الورثة.
نعم.
قال جل وعلا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. والله يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فلا يجوز للرجال التحايل على إقصاء النساء بمصالحة بشيء يسير أو تأخير البيع لأجل انتظار موتهن ونحو ذلك، كل هذا من الخطأ، بل يجب المبادرة بقسمة المواريث وأن نعطي كل ذي حق من حقه.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. المستمع محمد يقول استدان والدي دينا من أجلي ثم توفي والدي قبل أن يسدد هذا الدين، هل هذا الدين على والدي أم علي أنا؟ وإذا كان على والدي هل أقوم وحدي بالسداد أم أنه على جميع الورثة، علما بأنني أنا الوحيد المستفيد من هذا الدين؟
الذي أنصحك به أن تجعل هذا الدين دين عليك وأن تسدده من مالك الخاص، لأنه ما أخذه إلى أجلك وأنت مقر بهذا.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. له سؤال آخر يقول ما الذي يحل لي من امرأة أريد الزواج منها ولكن لم يتم شيء من خطبة رسمية أو عقد قران، ولكن والداي يعرفان بالموضوع ووالداها كذلك، هل يجوز أن أكلمها أو أراها وأجلس معها في بيت أهلها؟
لا تجلس معها إلا للخطوبة فقط، ليلة يوم تخطب تراها وقت الخطوبة فقط، وما سوى ذلك فلا تتصل، وإلا إذا تم العقد بينك وبينها.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا المستمع يقول سماحة الشيخ ما هي الفضائل الواردة في من ختم القرآن قراءة؟
قراءة القرآن، النبي يقول من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة، والحزم عشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فكل حرف تقرأه فلك عشر حسنات به، هذا فضل عظيم.
جزاكم الله خيرا. وما السنة المتبعة بعد ختم القرآن قراءة؟
أبدا، أن تشكر الله تثني عليه بما قاله وأن الله مكنك من تلاوة كتابه العزيز، فيا لها نعمة لمن تدبرها.
جزاكم الله خيرا. هل صحيح أن من ختم القرآن يدعو له 70,000 ملك ويؤمن على دعائه عدد كبير من الملائكة؟
لا أعلم لها الأصل.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. مستمع يسأل يقول عندي مبلغ من المال تاجرت به وربحت، هل أزكي المال مع الربح أم أزكي رأس المال فقط؟
زكي المال مع ربحه.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. هذا مستمع يسأل يقول أنا ملتزم بالدين منذ الصغر والحمد لله، وأكرمني الله بالحج مرتين وبالعمرة عدة مرات، ولقد دعوت في هذه الأماكن المقدسة ويوم عرفة وعند ماء زمزم وفي السحر، ولكني لا أجد التوفيق في الطاعة، وكلما شرعت في الالتزام بالدين والطاعات أجد مشاكل كثيرة، ومنها مشاكل نفسية ووسوسة وعدم توفيق في الطاعة، وأحاول الإخلاص والخشوع، ولكن ماذا أفعل؟ أرجو أن تدعوا لي وما توجيهكم جزاكم الله خيرا.
دع عنك الوساوس وأقبل على شأنك، اقرأ كتاب الله وتدبر معانيه وأدي فرائض الإسلام، وإياك أن يستحوذك عليك الشيطان بوساوسه وأراجيبه.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شخص زاد في صيام الست من شوال، هل يعد ذلك مخالفة للسنة؟
والله السنة من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال، هذه السنة. إذا أديت السنة وأردت أن تصوم بعد ذلك فلا شيء عليك، لكن السنة ستة أيام من شوال.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا المستمع يقول: طلق رجل زوجته بلفظ أنت طالق في الهاتف، وذلك على مرتين في وقتين مختلفين، فهل الطلاق يقع في الهاتف؟
عليه أن يراجعنا في الإفتاء لننظر في موضوع إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا سمحت الشيخ. هذا مستمع يقول: هل تجوز صلاة الضحى 4 ركعات بتسليمتين؟
نعم، السنة هكذا. نعم. صلاة الليل وفي أرض والنهار مثنى مثنى،
يقول
أي يسلمك ركعتين.
نعم. يقول: في العمل نكتب أوراقا وخطابات فيها بسم الله الرحمن الرحيم، ثم نخطئ في الخطاب فنقذف الورقة في سلة المهملات، هل علينا حرج في ذلك سمحتي؟
إذا كان السلة فيها إتلاف لها طيب، المهم حفظهم الإهانة.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا المستمع يقول: هل صلاة النفل في السفر تجوز وكذلك قيام الليل؟
أما الرواتب التي قبل الظهر وبعدها وبعد المغرب وبعد العشاء فلا تفعل في السفر، لأن النبي صلى بمزدلفة المغرب والعشاء ولم يصلي بينهما ولا بعدهما، وصلى الظهر والعصر بعرفة ولم يصلي قبلهما ولا بعدهما. أما ركعتي الفجر والوتر فيفعلان حضرا وسفرا كقيام الليل وسنة الضحى.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أثناء السفر هل يجب الأذان في المساجد التي تكون في الطريق؟
لا مانع من ذلك، تؤذن في الوقت، لأني أخشى أن تؤذن متأخرا تؤذي الناس. إذا كنت تصلي فيها فأذن على قدر ما تسمع نفسك.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول: عقد الزواج ما حكمه إذا لم يتوافر فيه شهود ولم يكتب على ورقة، وإذا كنت في بلاد لا يوجد فيها مأذون شرعي فكيف أعمل؟
حديث: لا نكاح إلا بولي وشهد عدل. أما الكتابة توثيق لا بد منها، لكنها ليست من الشروط، إنما التوثيق الرسمي أمر لا بد منه للتأكيد والمحاضرة على العقود.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. يقول: إذا كنت في بلاد لا يوجد فيها مأذون شرعي فكيف أعمل؟
تنظر يعني إن كمركز إسلاميا فالمراكز الإسلامية فيها خير ويتولاها طلاب عين تجرون العقد عندهم.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. ما حكم دخول الحائض إلى المسجد؟
لا يجوز. تقول أم عطية: أمرنا بأن نخرج العواتق والخدور، وأمر الحيض أن يعتزلنا مصلى المسلمين.
وما حكم مس الحائض للمصحف وقراءة القرآن سرا؟
قراءتها سرا لا مانع، مسها المصحف بحائل لا مانع.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، جزاه الله عنا وعنكم خيرا. تقبلوا في ختام هذه الحلقة تحية زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء. إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ عبد الله بن شويش الشويش.